قول ذوقوا العذاب أي يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب، وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم. الباء هنا للسببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر، كان واسمها وخبرها، لكن خبرها جملة. وقول بما كنتم تكفرون بمن؟ تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. في هذه الآية من الفوائد، أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين، لقوله يوم تبيض وجوه، وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم. أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة، ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم، يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث والجزاء، وهو أحد أركان الإيمان الستة. أحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال ومن الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالصراط والميزان والشفاعة كل من الإيمان باليوم الآخر. من فوائد هذا الحديث هذه الآية، ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى في ذلك اليوم إلى قسمين: قسم مبيضت وجوههم وهم أهل الإيمان والطاعة، وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان. فإذا قال قائل الآية هنا بينت أن الوجوه تسود، وفي آية أخرى كذلك، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان سوداد الوجوه، والآية التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامة يحشر المجرمون زرقا؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره 50,000 سنة. فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر مزرقة زرقا. هذا جمع. الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد، بل المراد بالسواد الزرقة، لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد. الوجه الثالث، الجمع الثالث، أن الناس يختلفون في الجرم والكفر، فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم. فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء. الوجه الرابع، قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون، فزرقا باعتبار أعينهم وسواد الوجوه باعتبار لون البشرة، وأن هذا أعظم في القبح. إذا كان وجهه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا. على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض. وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر، لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا، لأنه ليس معنا إلا حق وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولا يمكن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا، كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم يمكن أن يتعارض النصان، ولكن يكون أحدهما ناسخا للآخر، كقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله، فلا يكون هناك تعارض. فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين ينتفي به التعارض، وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع. ومن أحسن ما ألف في الجمع بين الآيات المتعارضة كتاب الشنقيطي رحمه الله المسمى دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم. ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع في هؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي. كيف نأخذ يا خالد؟ من أين نأخذه؟ من فذوق فقط؟ كيف نأخذها من هذا؟ العذاب النفسي حس. نعم
كفرتم بعد إيمانكم هذا عذاب نفسي.
إيه لأن التقدير يقال لهم أكفرتم، فهذا العذاب النفسي. طيب أحسنت. من فوائد هذه الآية شدة التنكير بهؤلاء المكذبين، حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي ثم يقال ذوقوا العذاب، فهذا لا شك أنه من أشد ما يكون تنكيلا بهم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب. من أين يؤخذ؟ من قوله بما كنتم تكفرون، لأن الباء للسببية. والناس في إثبات الأسباب طرفان ووسط، منهم من أنكر الأسباب رأسا وقال إن الأسباب ليس لها تأثير إطلاقا، ومنهم من أثبت تأثير الأسباب بنفسها، ومنهم من توسط وقال إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهذا القول هو الصحيح وهو الحق. مثال ذلك لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل في النار، إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها، فهذه هي الطبيعة. ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة، وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت بكل حال. والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله، مدعون أن الله ليس له حكمة، لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة. فإذا قيل إنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله. يقول إنك إذا أثبت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقا، وهذا شرك. لأنك يعني مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعل للإحرام، فيكون هذا شركا بالله عز وجل. فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق، بل هي محرقة بإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لأنها بنفسها المحرقة. لكن لو نقول لم تحرق ضحك عندنا حتى السفهاء الصغار يضحكون. قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن الحجر كسر الزجاجة، لأنك لو قلت هذا صرت مشركا، أشركت بالله. طيب كيف؟ قال حصل الكسر عندها لا بها. سبحان الله، عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على زجاجة ما كسرها، ما كسر إلا بالصدمة. إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراك. المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك أنه مشرك. لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو الموافق للمعقول والمنقول. طيب، هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ ها؟ ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف؟ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب، طيب، من فوائد الآية أيضا أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره. كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة، وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف. إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة، وإلا فبحسبها.